بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الأخوة، فماذا أقول عن هذه السورة؟ سورة آياتها معدودة وحروفها محدودة، ولكنها والله سورة عظيمة جدا. أحاول بالدقائق المتاحة أن ألم بأهم ما فيها من معاني ودروس وعبر وتدبر. هل تعاني يا أخي من مشكلة؟ هل تعاني من ضائقة؟ هل تعاني من ثقل في قلبك أو صدرك؟ هذه السورة تدلك بإذن الله على علاج ذلك. هذا الحديث العظيم الذي رواه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه بهذه الآية: إن مع العسر يسرا، فقال: لن يغلب عسر يسرين إن شاء الله. قال عنه ابن حجر إنه إسناده جيد. وقد روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي أيضا موقوفا عن ابن عباس، ولكن أيضا في بعض تلك الأسانيد ضعف. وأجود ما ورد هو حديث ابن مسعود الذي قرأته عليكم قبل قليل. يقول الإمام السعدي رحمه الله عند قوله تعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، التعريف العسر بالألف واللام يدل على أنه عسر واحد، وتنكير يسرا يدل على أنه يسرين. ثم قال كلمة تكون مدخلا لنا لهذه السورة، يقول رحمه الله: إن أل هنا العسر للاستغراق وللعموم، معنى للاستغراق أي لاستغراق أي عسر، العسر في هموم الدعوة، العسر في مشكلات الأمة، العسر في الضائقة المالية، العسر في المشكلات الأسرية، وأهل أمة جرة. يقول إن أل في العسر في الموضعين للاستغراق وللعموم، فهي تستغرق وتعم كل عسر كما أشرت، وتدل على أن عاقبة كل عسر مهما كبر هو اليسر، يكون ملازما له وبآخره. لو لم يأتنا من هذه السورة ونحن نتأمل أواقع الأمة وأحوال الأمة، واقع الناس، التسلط من الأعداء، لا يخلو بيت من مشكلة أو مصيبة في نفسه أو أهله أو ماله، ثم يقرأ هذه السورة وما يرادفها كما تنقف معها بإذن الله إلا يجد الفرج. ولذلك هذه السورة تسمى سورة الشرح، وهي أشهر أسمائها، وقيل: ألم نشرح لك. وكنا أذكر عندما كنا طلابا في الابتدائي نعرف أن سورة الانشراح، ففرحت لما وجدت اليوم أن بعض المفسرين قال هذا اسمها الانشراح، سورة الانشراح. يكفي هذه التسمية تدل على ماذا تدل عليه هذه السورة. كم قرأناها؟ كم حفظناها من صغرنا؟ قد يكون بعضنا يحفظها منذ 50 سنة أو 60 سنة أو 30 سنة، من ماذا ظنوا؟ قطعا من أول ما يحفظ من عمره من قصار السور هذه السورة. لكن هل وقف يتأمل في تلك الدلالات؟ أكاد أجزم أن البعض سيقول: كيف مضى عمري لم أدرك دلالات هذه السورة، ووقفت وأثقلتني الهموم وأثقلتني المصائب. والله يقول لنا: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر. إذن هذه السورة هي سورة الشرح، أو ألم نشرح لك، أو الانشراح، وهي سورة مكية بالاتفاق، وهي تأتي كأنها مكملة لسورة الضحى التي ستأتي في الدرس القادم بإذن الله. لما جدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، ثم بعد ذلك جاءت هذه السورة: ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك، ورفعنا لك ذكرك. لا تهتم يا محمد. فهي هذه السورة بهذا الموضوع وبهذا المعنى لها هذه الدلالة. قيل: ألم نشرح لك صدرك، هو شرح صدره صلى الله عليه وسلم عندما كان في بني سعد، وجاء جبريل وجاء الملائكة وشرحوا صدره وغسلوا صدره بماء جاءوا به مطهر من السماء، وأزالوا ما فيه. قيل: هذا هو الشرح. وقيل: لا، هذا كثابت ولا شك. بل هنا أيضا ولا يعارض القول الأول أعم: ألم نشرح لك صدرك في كل الأمور، في أمور الدعوة، في أمور الخاصة، في الأمور العامة، في هموم ما يلاقيه من المشركين، الأذى، ألم نشرح لك صدرك. ثم هي، وأنا أتحدث عنها ستلاحظون، بل هو واضح أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ألم نشرح لك صدرك، ورفعنا لك ذكرك. لكنها لكل الأمة، يعني للأمة كلها، لكم أنتم، هذه السورة لكم أنتم، لكل واحد منكم، حتى ليس كأنه يقرأ سورة مجرد أن خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وتعالج قضية للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هي تباشر الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت آيات كثيرة في القرآن تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهي لأمته، إلا ما جاء خاصا به، كما في سورة الأحزاب في بعض الآيات. تبقى ما لم يرد دليل خاص على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المراد خالصة لك، هذه خالصة لك من دون الناس، يبين الله جل وعلا أنها خاصة، ما عدا ذلك فهي لك ولأمتك. فهذه السورة لنا إذن. فألم أشرح لك صدرك، ما قال ألم أشرح قلبك، معنى بديع جميل جدا. الناس يعبرون هذا بتعبيرهم العادي، يقول فلان وسيع الصدر وفلان ضيق الصدر. هل وسيع الصدر معنى أنه كبير الصدر؟ لا. أو ضيق الصدر؟ لا، هو أمر معنوي. فلان وسيع الصدر، وعندما قد يقول قائل: لماذا لا يقول نشرح لك قلبك؟ لا، لأن الصدر هو مكان وسوسة الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس، مع أن مكان الوسوسة أيضا قلنا في درس وقت القلب. لكن إذا حمي الصدر حمي القلب من باب أولى. فإننا عندما نقول إنها حول هذا المسجد المبارك حراسة، فهي إذن حراسة لما في خارجه وحراسة لما في داخل من باب أولى. لكن لو قلنا أنها في الداخل، ربما يكون هناك شيء في الخارج لا يكون حراسة له. فلما يشرح الصدر فمعناه يشرح الصدر وما فيه، والقلب داخل في الصدر كما تعلمون، فهو معنى بديع ويرد في القرآن: فإنها لا تعمى الأبصار ولكنها تعمى القلوب التي في الصدور. فقلوبنا في صدورنا، فإذا شرحت الصدور وأنارت الصدور انشرح معناه. هذا معنى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. ووضعنا عنك وزرك. طيب سؤال، وزره ما هو؟ قيل ذنبه، هل معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذنوب؟ هذه مسألة طويلة أختصر بكلمات. ومن أجمع ما قرأت وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أن الأنبياء معصومون من الكبائر، وهو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف دون الصغائر، دون الصغائر، وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول. وإلا في أقوال، بعضهم قال حتى الصغائر معصومون منها، وبعضهم قال تجوز عليه الكبائر على الأنبياء، ولكن هذا القول من أجمع الأقوال لشيخ الإسلام ابن تيمية، أن جمهور العلماء علماء الأمة أنها الأنبياء ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم معصومون من الكبائر، أما الصغائر فتقع منه. ومما يؤيد هذا قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلولا وجوده وجود الذنب لما قال ليغفر. قد يقول قائل كما قال بعض المفسرين أي غفر له ذنوبه التي وقعت في الجاهلية، نقول وماذا تقولون بقوله تعالى وما تأخر؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، ما وقف عند هذا، قال وما تأخر. ولذلك تلاحظون من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لكن الخاصية للنبي صلى الله عليه وسلم ليغفر لك، لك أنت، ما تقدم وما تأخر. أما نحن ففيه مناسبات كثيرة يغفر لنا ما تقدم، صيام عرفة يكفر سنتين، صيام عاشوراء يكفر سنة ماضية كما في الحديث حديث أبي قتادة، صيام رمضان، قيام رمضان، ليلة القدر، كلها تجدها تركز غفر له ما تقدم. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفتح قال يغفر لك الله لك ما تقدم وما تأخر، فهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا أن معنى أن هناك ذنوب فيما تقدم وما تأخر لكنها صغائر. الصغائر يراها البعض صغيرة لكن الأنبياء رونها عظيمة، لأنهم لا ينظرون إلى صغر المعصية ولكنهم ينظرون إلى عظم من عصوا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أن المؤمن يرى الذنب كأنه جبل يكاد يسقط عليه، أما غير المنافق فكأنه ذباب وقع على عينه أو وش سيهش فقط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقيل إن وضعنا عنك وزرك هو ما يثقلك من هموم، لأن الوزر في اللغة هو ما يثقل. ووضعنا عنك وزرك أي ما أثقلك ما أهمك، فهي أيضا لكم حتى بهذا المعنى، أن الله يضع عنا ما أثقلنا من هموم ومن مشكلات، إذا أخذنا بالأسباب التي أخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم. الذي أنقض ظهرك ثقيل، انظروا كيف يرون المعاصي، إذا كانت هذه المعاصي الصغيرة تكاد تثقله حتى يسقط، أنقض ظهرك. فما نقول بالذين يرتكبون الكبائر ولا يحسون بها؟ ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض، أي أثقل وأهلك، كأنه يكاد يسقط من الحمل الذي عليه وعلى ظهره، كأنه حمل على ظهره. يعرف هذا من وقع في معاصي وبالذات المعاصي الكبيرة ثم تاب توبة نصوحة، يشعر فرق بين الحالتين، يشعر عندما كان في معاصيه وإن كان يستمتع ببعض المعاش والمعاصي يشعر بثقل في نفسه، فإذا تاب يشعر بخفة روح، براحة، بنشاط، كما يشعر الإنسان إذا كان بعد عناء وتعب في طول اليوم ثم اغتسل وتطيب، يشعر بخفة في روحه وراحة في جسمه. هكذا الذي يتوب من المعصية يشعر بحياة أخرى، يقول أحد العصاة ممن تاب: كنا والله نقترف المعصية ونتلذذ بها دقائق من الكبائر والعياذ بالله ومن الفواحش، ولا أريد أن أنص على ما قال، ثم ندخل غرفنا ونجلس نبكي بهم عظيم جدا. هم قد يستمتعون للحظات، هناك من يستمتع أيها الأخوة بالمعصية دقائق أو لحظات أو ساعات، والله يبقى كئيبا سنوات، وأعرف حالات معينة في مثل هذا كئيب، فهو ثقل على ظهره. باب التوبة مفتوح، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك. انظر هذا الفضل العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، شرح صدر ووضع وزر ورفع ذكر، تريد هذا؟ والله كلنا نريد. الطريق مفتوح. إبراهيم عليه السلام يقول: واجعل لي لسان صدق في الآخر، وجعل الله لسان صدق في الآخر. وسبحان الله، ورفعنا لك ذكرك. إن أذن المؤذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إن دخل الإسلام في الإنسان في الإسلام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إن توضأ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إن صلى في صلاته وفي التحيات ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة صلى الله عليه وسلم. فوالله رفع الله ذكره رفعا عظيما. مساكين هؤلاء الذين يتصورون أن يريدون أن يخفضوا من ذكره، والله لا يستطيعون. من رفعه الله لا يخفض، ومن خفضه الله لا يرفع. رجل أسلم حديثا في حنين، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوزع الغنائم، وأعطى البعض 100 من الإبل ولم يعطه إلا أقل، فجاء وقال له بأبيات، لكن أذكر بيتا واحدا منها أو شطر بيت، يقول: أعطني، ليس لمجرد أن تعطيني 100 من الإبل، لكنك إذا أعطيتني 100 من الإبل سأذكر عند الناس. فيقال: أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل. فإنك من تخفض اليوم لا يرفع، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فإنك من تخفض اليوم لا يرفع، لأنك أعطيتني 30 من الإبل أو 50 أو أقل أكثر، سيقول: فلان ما أعطاه النبي إلا قليل، وفلان أعطاه 100 وسماهم في أبياته، لا يا رسول الله أعطني، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يهن الله فما له من مكرم، من يهن الله ما له من مكرم. طيب من يرفع الله؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الذي يرفعه الله والله ما يستطيع أحد يخفضه. فالذين يحاولون مساكين يشبههم البعض برجل في الظهيرة واقف وهو ينفخ إلى الشمس، تقول له: ماذا تفعل؟ قال: أريد أطفئ الشمس. نفخه لا يطفئ سراجا منك، فتتصور ماذا ستفعل؟ ستضحك عليه، تقول: مجنون هذا، واحد في نفخة هواء يريد أطفئ الشمس؟ لو اجتمع كل الخلق على أن يطفئها ما أطفئها، لأن الله رفعه وأناره. فكذلك ورفعنا لك ذكرك، رفع الله ذكره. يحاولون في النرويج ولا في الدنمارك ولا في أمريكا ولا في الشمال والغرب، كلما فعلوا شيء رفعه الله، بل ازداد رفعة. إن شانئك هو الأبتر. إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. إن شانئك المنتقص لك هو الأبتر. تريد أن يرفع الله ذكرك؟ نعم، اسلك هذا الطريق ويرفع الله ذكرك. ألستم تقرؤون في التاريخ العلماء الصحابة الأئمة الأربعة كبار المجاهدين، شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن المبارك، محمد عبد الوهاب، وغيرهم من علماء الأمة، ما الذي رفع ذكرهم؟ ملياراتهم من الدنيا؟ لا، ما عندهم مليارات. رفع الله ذكرهم لأنهم أخذوا بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. فبمقدار أخذك بهذا القرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الله ذكرك. الطريق مفتوح. قد تحاول سنوات لتحصل على شيء من الدنيا، والله ما تحصل عليها، بل ربما يدخل الإنسان يريد شيء من الدنيا ويخسر أضعافها، ينخفض، يقول: يا ليتني على ما كنت عليه. وهو كان يريد المليارات أو الملايين، أما الآخرة مفتوح الطريق. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا السابقون السابقون ليرفع الله ذكرك في الدنيا والآخرة، ليس من أجل سمعة أو رياء، كلا، وإنما والذكر للإنسان عمر ثاني، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. كيف أتحدث يا أخوان والله عن هذه الآية؟ هذه الآية أو هاتان الآيتان لو كانت محاضرة كاملة لما استغرقناها، وليس لحظات. إن مع العسر يسرا، ثق يا أخي الكريم أن عسر الأمة التي تمر فيه الآن معه اليسر، ما أقول بعده اليسر، معه اليسر. أن العسر الذي يصيبك كما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله أخذا بالحديث الذي ذكرنا وبالآيات، العسر معه. سورة يوسف لو وقفنا فقط مع الآيات أيها الأخوة التي في سورة يوسف، إشارة تجد مع كل عسر مر فيه يوسف عليه السلام معه اليسر. يا بني لا تقصد رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. أصاب هم، ليش؟ ماذا فعل؟ شاب صغير، كل ما قال رؤيا لأبيه، ليش يكيدوا لي إخواني بعد مو بأعدائه؟ طبيعي يأتي مباشرة حتى لا يستمر. فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. ما شاء الله، جاء الفرج يتوالى، خلاص نسي الأول، نسي ما خاف منه، نقله مباشرة نقلة سريعة. تجده وهو يقول فلما ذهبوا أجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. صغير طالع من أبيه، صغير في عمره كبير في قدره عليه السلام وعلى أبيه وآبائه، يوضع في بئر في وسط البرية، والله صعبة وشاقة. يسأل ما ذنبه، لماذا؟ مباشرة يأتي
وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون.
سيكون لك شأن، ستذكرهم يوم من الأيام ماذا فعلوا فيك، إذا لن تموت وتبدأ تتوالى. ينقله من العسر الذي يحيط به وهو ينزل في البئر، يأتيه الوحي، سيكون لك شأن وأنت الذي تذكرهم. يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ما قال من البئر حتى لا يجرح مشاعر إخوانه، وإلا في البئر أشد من السجن. وتتوالى الآيات أيها الأخوة على كل حال في سورة يوسف بعجب، في الوقت الذي تلحق امرأة العزيز في أشد كربة هارب منها مباشرة، واستبق الباب هي تريده، ماذا حدث؟ وجد العزيز عند الباب، خلاص انحلت المشكلة. لكن جت مشكلة أخرى، هذه المرأة مباشرة أراد بأهلك السوء، تتهمها الآن، هو كرب جديد الآن جاء ومشكلة جديدة غير مشكلة اللحام، وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، والمرأة مصدقة بالعادة والرجل متهم. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه، وغريب عن أهله، التهمة أشد. وهذه امرأة العزيز قلبت الأمر عليه، سبحان الله، وهو في هذا الشهر، وشاهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إن من كيدكن إن كيدكن عظيم. لحظات، ما أطالت المسألة. إذن كل عسر، لاحظوا التعبير القرآني، فإن مع العسر يسرا، ما قال بعد، معه. هذا الكأس من زجاج، أحد يشرب الزجاج؟ لا، لكن فيه في وسطه ماء يشربه الإنسان، فإذا فيه معه ماء وليس مجرد الزجاج، زجاج يحوي في وسطه الماء الذي تريده. فإن مع العسر يسرا، لو أننا عالجنا مشكلات الأمة تسلط الأعداء بهذا التفاؤل العظيم وهذه السورة التي أول ما بدأت ألم نشرح لك صدرك، أعطتنا تفاؤل كأنك ترى هذا الصدر المشروح، وإذا انشرح الصدر تمت المكرمات. ثم يأتي فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، تفاؤل عظيم. إذا أصابك هم، إذا وقعت مشكلة مع زوجتك، مشكلة مع أولادك، مشكلة بين الزملاء، ضائقة مالية، قضية اجتماعية، بدل أن تستغرقك هذه المشكلة لا، انتقل مباشرة. ولي محاضرة ألقيتها قبل سنوات بعنوان الاستغراق في اللحظة الحاضرة. لا تستغرق اللحظة الحاضرة، انتقل مباشرة نقلة أخرى، مثل ما ذكرت لكم في قصة يوسف عليه السلام، ستجد الفرج، ستجد الراحة، ستجد الأنس. أما إذا استغرقتك المشكلة يقع الطلاق، يقع القتل، تقع المآسي، لأنه يسيطر ويجد الشيطان فرصة. لكن إذا انتقلت مباشرة نقلة فإن مع العسر عسر عسر يسر، بعدين عسر واحد، العسر العسر كما قال وكما في الحديث، لن يغلب عسر، لن العسر، فإن مع العسر يسرين، لأنه يسرى منكر ويسرى منكر. أكنا ندرك ذلك ونحن نتأمل هذه الآية؟ لن يغلب عسر يسرين، المعنى صحيح. قد يقول لي قائل طيب في سورة الطلاق سيجعل الله بعد عسر يسرا، نقول صحيح، هو يتكلم عن قضية واقعة، ومن قدر عليه رزقه، من ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. لاحظتم الفرق بين الموضوعين؟ الآن الإنسان في ضيق، في كربة موجودة قائمة، قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه، ويقول اطمئن اطمئن سيجعل الله بعد عسر يسرا، يعني هو النتيجة هو معه في الحقيقة، وبعد قد يكون ملاصقا، قد يتأخر ابتلاء من الله جل وعلا، قد يكون الإنسان قصر في الأخذ بالأسباب. ولذلك الذي عنده قضية مشكلة مشكلات الأمة لا يجلس يتفرج، خذ بالأسباب ستجد النتيجة. أصدقكم أيها الأخوة والرائد لا يكذب أهله، أقول كيف يعيش الإنسان في هم وغم وتكترف الهموم وهو معه هذه السورة؟ فعلا معه سورة عجيبة جدا، طبعا مرتبطة بالسور الأخرى في آيات القرآن. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، كل الواقع يدل على أنهم مدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين، تأتي الفاء الفورية، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، مباشرة مع العسر يسرا. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إبراهيم عليه السلام مع قصة مع قوم لما أرادوا أن يكيدوا به ويضعوا في النار ووضعوا في النار، يقول بعدها إني ذاهب إلى من؟ إني ذاهب إلى ربي سيهدي، وهداه الله. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، مباشرة. طيب لماذا هذه الهموم؟ لماذا نخضع لها؟ هي نعم جزء بشري صحيح، لا أنكر الواقع، لكنه يمر سريعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهموم التي عليك ستزول. هموم الأمة إذا سلكت الطريق، وقد سلكه صلى الله عليه وسلم، ووضعنا عنك وزرك ما يثقلك ما يهمك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والحديث عنها طويل جدا كما قلت، خذوها كنز والله، لو ما خرجنا بدرسنا هذا اليوم إلا هذا المعنى لأقول لكم لكان خيرا وكنزا عظيما. وأقول لكم مرة أخرى، لتتغير حياتنا من هذه اللحظة في تعاملنا مع المشكلات الكبرى على مستوى الأمة أو الدولة أو المجتمع أو النفس، لكن بصدق، بصدق ليس تجربة. لا يقول أحد سمعت أريد أجرب القرآن، لا يجرب. الأدوية البشرية ما في بيت العطارة في الصيدليات يجرب، خذ هذا العلاج لعله ينفعك، يمكن ما ينفع. وعلى ما يقول إن العوام اسمحوا لي دواء جمعة إذا ما نفع ما ضر، لا، القرآن ينفع لكن نحتاج يقين. يقول عمر رضي الله عنه والله إنني لا أحمل هم الإجابة، ماذا تحمل يا عمر؟ لكن أن أحمل هم الدعاء، هل أنا داعي بصدق؟ هل داعي بإخلاص؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ولذلك ليش بعض الناس، كثير من الناس ما تنحل يقول هذه المشكلات؟ لأنه ما أصدق معه، لأنه تجربة، لأنه غير حاضر القلب، لأنه وقد يكون يمد الله في ابتلاءه رفعة لذكره وكفارة لذنوبه واختبار له ليعلم الله صدقه. ثم يأتي لما ابتلي أيوب عليه السلام سنوات طويلة ليعلم الله جل وعلا اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، وهبنا له أهله ومثلهم معه. نعم، لا تيأس من روح الله جل. يعقوب بعد كل هذه السنوات وذهب بصره وتولى عنهم قال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، لرفعة ذكره ومقامه عند الله، ليس الانتقاص مقامه، كلا. ثم بمباشرة بعد آيتين نجد خبر وجود يوسف عليه السلام. لا تيأس، لكن اصدق مع الله فلتتغير حياتنا. بدل أن نعيش مع المشكلة، الواحد مع زوجته مع أولاده، الزوجة مع زوجها، الآباء، الأخوان، أصدقاء، يقولون تعالوا نبحث عن الحل. والله إن الحل موجود، الحل موجود يقينا. ما أنزل الله من داء، أي داء معنوي ولا حسي مادي، إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. لا تقول، مثال بسيط، رجل أعطاه الله مال أصيب بمرض، سافر عالج في المستشفيات هنا، قال ما عندنا علاج. سافر إلى المستشفيات كما يقول المتقدمة في الغرب، قال ما عندنا علاج. رجع وتأقلم مع المرض، المرض ليس مهلك لكنه متعب. يوم من الأيام أصيب بأمر يسير جدا، نسيت ما هو، فأقرب مستوصف دخل عليه وجد فيه الطبيب، قال أنا عندي كذا وكذا. بدأ الطبيب يسأله، قال عندك مرض آخر؟ قال لا عندي مرض آخر ما لك علاقة فيه. قال ليش ما لي علاقة فيه؟ قال موضوع رحت المستشفيات وبرة وخارج، وهذا مستوصف متواضع من المستوصفات العادية. قال يا أخي الكريم اذكره لي، ليش؟ قال ما تفضل كذا وكذا. قال بشوف، كتب له على الصيدلية استعمله، شفاه الله، شفاء الله من هذا المرض الذي ذهب وأنفق الأموال وذهب المستشفيات ووصل لحد اليأس. ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، هذا يقين حقيقة. إذن ثقوا أن العلاج موجود لمشكلاتنا المعنوية، لكن نركز، نهدأ، ما نضطرب، نبحث عن حل سنجده بإذن الله. لكن استسلام الإنسان للمشكلة يزيد غم فغم حتى ينهك. ولذلك يأتي التفاؤل، القلوب المتفائلة. وقلت مرارا الأدلة التي يستخدمها المستشائمون في واقع الأمة دليلا على تشاؤمهم هو من أقوى الأدلة لدي على التفاؤل ومستقبل الأمة المشرق. كيف؟ انظر في فلسطين، العراق، أخواننا في السنة، انظر الشام، انظر اليمن، انظر أفغانستان، انظر انظر. أقول نعم، والله أقولها أمامكم، أقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا كما قال الشيخ الإسلام، أنها من أقوى المبشرات. لو لم يكن للإسلام شأن ما حاربوها، لو لم يكن للأمة شأن ما حاربوها. الضعيف ما يحارب، الذي لا شأن له لا يؤبه به. لكن الآن الإسلام ينتشر، الجهاد ينتشر، الأمة تنتصر، لكن هناك من قد يسيء للجهاد حتى من حب الجهاد، قد يعمل تفجيرات باسم الجهاد وهي ليست من الجهاد، قد يعمل خلل داخل المجاهدين وهو يريد الإحسان ويسيء. هذا حكم وابتلاء من الله لنا حتى نطهر قلوب، وإلا فالأمة منتصرة. ثقوا يقينا، إجماع العالم الآن على حرب الإسلام، وخاصة عالم الغرب والرافضة، المجوس، الصفويين في إيران، واليهود وغيرهم، دليل على أنه دين. نصراني أعطاه أبوه، سلمه لأحد القساوسة يعلمه، وبدأ يعلمه ويقول له أطفئ نورك الإله، ابن الإله عيسى عليه السلام، تعالى الله عما يقولون، إلهين في إله. قال ما استطاع. قال أطفئ نور عقلك واعتقد. قال ما أقدر. هرب الشاب، ما استطاع، كيف يعتقد إله، ابن الإله، كلاهما إله، روح القدس، يعني كلام لا أصل له، باطل. يقول ذهبت أبحث عن الدين، يقول دخلت مكتبة كبرى أظن في بريطانيا، يقول وجدت جناح ضخم جدا جدا. قلت ما هذه الكتب؟ قال الكتب النصرانية والتعريف بالنصرانية والدعوة للنصرانية. قلت عارفها ما أريدها. يقول ما هذه الكتب الأخرى أقل منها؟ قال هذه كتب الديانة اليهودية. يقول وجدت جناح صغير كأني أراه في زاوية. وهذا؟ قالوا هذه كتب الإسلام. قال والله أن هذا الصغير اللي جالس هذا قدام ذولا أنه بطل، ما قرأ إلى الآن، ما فتح صفحة ولا واحدة. هذا الذي ثابت في الكتب الصغيرة هاي جراح يقول اسمع بالإسلام، هو طبعا ويسمع باليهود النصر، هذا الذي فقط هذا الإسلام قلبه. قال هذا والله أنه بطل. يقول بدأت أقرأ فأسلمت فقط. فلا شك الحرب الشرسة الآن تدل على أنه دين منتصر، دين عزيز، دين قوي، ونرى هذا حقائق. الشام البعض يقول تأخر النصر، قلت لكم تأخر الحسم، أما النصر واقع. كم من الانتصارات تحققت في داخل الشام، انتصارات عظمى، ما ليس هذا مكان الحديث عنها، لكن نقول تأخر الحسم. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها. نجد هنا فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر، فإذا فرغت فانصب. كيف إذا فرغت من إيه؟ قال بعض العلماء فرغت من أمور الدنيا. تساءلتنا النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده دنيا فعلا. اليوم أنا أحضر في الدرس، إذا فرغت من الدنيا ما عنده دنيا النبي صلى الله عليه وسلم. كل عمل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلم. فإذا فرغت من عمل لا تجلس، ابدأ بعمل آخر، انصب للعمل الآخر. إذا فرغت من دعوة من مشروع انتقل لمشروع آخر، إذا فرغت من علم انتقل لدعوة، إذا فرغت من مهمة انتقل لمهمة أخرى، إذا فرغت من الإحسان للناس انتقل، وهكذا. إذا فرغت فانصب، أي وأيضا وقيل انصب للصلاة للعبادة. وإلى ربك فارغب، إلى ربك هنا إلى الإخلاص أي لله لربك فارغب. لأن بعض الناس يأتي متثاقل، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هذا فعل المنافقين، تعال الصلاة برغبة. هنا ستجد الفرج مرة أخرى، وهذا سبق أن تحدثت معكم سابقا، وجدت أن الأنبياء إذا جاءتهم ضائقة أو مشكلة فزعوا إلى الصلاة، وكان الأنبياء في الحديث يفزعون إلى الصلاة، إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة. إذا أصابهم أمر ماذا يفعلون؟ يهربون؟ لا، يفزعون إلى الصلاة. إبراهيم عليه السلام في قصته مع هاجر ومع سارة عليهم السلام كلها وهو ابتلاء في الحديث يفزع إلى الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه هم، يا بلال إذا حزبه أمر شديد أرحنا بالصلاة. سبحان الله، فعجيب أمر الصلاة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى عليه السلام وهو قائم يصلي في قبره. يونس عليه السلام لما أكله الحوت ماذا فعل لما ابتلعه الحوت؟ فلولا أنه كان من المسبحين، قال العلماء من المصلين، كان يصلي في بطن الحوت. ما الذي حدث؟ فإن مع العسر يسرا، فأنجاه الله جل وعلا. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له أي أخرجناه من بطن الحوت ونجيناه. أيضا نجى الله من الغم والهم الذي هو فيه. إذن الصلاة هي العلاج. الناس كثير من الناس يتركها يقول والله عندي هموم، ليش ما صليت عندي هموم؟ يا أخي علاجك بالصلاة. فإذا فرغت فانصب، انصب للصلاة العبادة، ولكن برغبة وصدق وإخلاص. هذه من المعاني المهمة، وكما بينت لكم وقفات أختم بها هذا الدرس وهي مهمة جدا، فأقول وقفات بإشارات، والحر تكفيه الإشارة وأنتم أحرار، فأقول مستعينا بالله جل وعلا. أنقذ ظهرك دلالة لطيفة على أن الذنوب ثقيلة على النفوس المؤمنة، ولذلك مقياس. إذا شعرت أنك وقعت في ذنب، وكل ابن آدم خطأ، شعرت بهم وغم وثقل فأبشر، هذه دلالة على إيمانك. وغيرك حاشاكم من ذلك إذا وقع بذنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يهش ذبابا عن وجهه، هذا دليل على نقص إيمانه، وقد يكون وقع في النفاق والعياذ بالله، لأن المؤمن يثقله الذنب ولو كان يسيرا في النظر. لأنك عصيت من؟ لو قال لك والدك أعطني ما قلت لا، فجاءك ناس قال كيف عصيت والدك؟ قلت يت ماء، نحن ما ننظر ماء ولا غير ماء، يمكن نأتي بأحده، أنت عصيت والده، قلت لوالدك لا، سواء قلنا حسه ولا معنا، فلا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظيمة من عصيت. وما قدر الله حق قدره، ما لكم لا ترجون لله وقاره؟ إذا تفاعلنا بهذا الأمر ستشعر أن الذنب ولو كان يسيرا أو صغيرا عظيم، هذا دليل على إيمانك. هذه من اللطائف المهمة، من أعظم أسباب شرح الصدر، شرح الله صدورنا، وأنا في سجودي دعوت الله لي ولكم أن أشرح صدورنا بالحق، وأن لا تعودوا إلى أهلكم، وأن يزيد شروح انصدار صدوركم يزيدها انشراحا وفضلا ومكانا، لأن تحيا حياة أخرى تماما غير الحياة، مهما كانت حياتك سعيدة تزداد سعادة. الإحسان إلى الناس، أن تحسن إلى الناس يشرح الله جل وعلا صدرك. فلهذا الصدقة تفرج الكروبات، وهذا والله مشاهد وتؤيد النصوص من الكتاب والسنة. ولذلك ورد يوسف عليه السلام، مرة أخرى تلاحظون التركيز على قصة يوسف حتى يكون محور الحديث هنا وقدرتنا صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجد المحسنين. إن يقول أصحاب السجن لما ذكروا له الرؤيا وطلبوا تعبيرها نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، سبحان الله. أيضا في آخر الأمر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. لما دخل عليه أخوانهم لا يعرفونه بعد قصة أخذ أخيهم، فإن له أبا كبير فخذ أحدنا مكانه، هم ما يعرفونه يوسف، فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين، سبحان الله. وفي الأخير يقول هو أإنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لاحظتم كيف؟ إذن أحسنوا للخلق، أحسنوا لأنفسكم قبل ذلك، في العبادة، في الصدق، في الصدقة، وستجدون الخير العظيم وانشراح الصدر. ما تلاحظ كما ورد النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا تصدق انشرح صدره، والمنافق إذا تصدق ضاق صدره، البخيل أيضا، البخيل إذا تصدق أعطى 10 ريالات لا طلع قال ليتها ريال، ليش ما أعطيته ريال؟ يكفيه، يبدأ أعطى 1000 ريال، جاء رجل وأعطى أحد الأغنياء، وأعطى رجل وهم من الأثرياء الكرماء رجل مبلغ كبير، فجاء واحد قال ما تعرف هذا؟ قال ترى هذا بسيط، لا أعطيته نصف هذا المبلغ، قال لا أنا لا أعرف لكنني أعرف نفسي، أعرف نفسي ما يليق أن أعطي شيء قليل. وهذا الصحيح، أنا أعرف ناس ينفقون وأحيانا تتعجب من نفقتهم، يقول ما أستطيع أخرج شيء قليل، هكذا شرح صدر. وآخرون يبدأ يسوف ويا ليت لو نقصت ثم يضيع ربما أجره وماله. إذن ورفع فإن مع العسر يسرى، إن مع سبب انشراح الصدر كما بينت. أيضا فإذا فرغت فانصب، المؤمن لا يفرغ، قال أحد السلف فهل يفرغ المؤمن؟ ليس المقصود بالفراغ هنا أنه ما عنده عمل، لا، يعني أي فرغت انتهيت من عمل فابدأ بعمل آخر. من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله. قالوا كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل الخير ثم يقبض على ذلك. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لعمل الخير. ولذلك فارغب، وهذا جانب مهم جدا، وأن يكون عملك لله. من كان تجرته لله فهجرته إلى الله ورسوله، الله ورسوله. من كان تجرته لدنيا وصيبه وأمرات النكاح فهجرته إلى ما هاجر إليه. أنت تطعم أولادك أنه الصدق، يعني الإحسان إليهم، وأنت تساعد إنسان كل سلامة من الناس عليه الصدق 63 يوميا لابد تسدد 63 عضو في كل واحد يريد أجرته، تعين مسكين، تذكر الله جل وعلا، تغيث ملهوف، ويكفي عن ذلك ركعتان تركعهما في الضحى التي تساهل فيها كثير من الناس، لأن 360 ليست سهلة أحيانا إلا على من وفقه الله. يسدن ذلك حتى تسدد كل سلامة عليه صدقة يوميا لابد تسددها يوميا، عدها بالتسبيح أو تهليل أو صدقة أو إعانة أو شفاعة أو إلى آخره. تريد ما يجمع لك كل هذا الأمر؟ تصلي ركعتين في الضحى صادقا مخلصا تكون سددت ما عليك. فضل الله عظيم أيها الأخوة، وإلى ربك فارغب، أي تقصد رضا الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الذنوب أيها الأخوة في صحيح البخاري: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، قال أبو شهاب بيده فوق أنفه. وكل منا يراجع نفسه في مثل هذه: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، أي عصيان هذه النفس. من رفعه الله فلا يضعه أحد، فإذا رفع الله جل وعلا، وقد سمعت أحد الدعاة ولا أزكي على الله متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عليه حملة في تويتر وغيرها، فجاء واحد من طلاب العلم وقال: لاحظت الهجوم عليك؟ قال: ما، قال: لا أتابعه. يقول: قال: لا، في هجوم كثير عليك ويقولون كذا، يريدون أن يسقطوك. قال: يسقطوني؟ قال: والله إذا كان بأيديهم يسقطون يسقطون، إذا كان الله أراد لي رفعه والله ما يسقطون، وإذا أراد الله لي أمر آخر بسبب ذنوبي وأخطائي فليست هم الذين أسقطوني، أسقطتني ذنوبي، ومن يهن الله فما لهم من كرم. أما هم يسقطوني، ويعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، الأمة كلها من أولها إلى آخرها لن يضروك إلا بشيء ماذا؟ كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يسقطونهم، فهذه الكلمة لا تليق، تقول إسقاط العالم الفلاني، لا، الذي لا يسقط نفسه لا يسقط، التي تسقط الذنوب والمعاصي والآثام، أما من رفعه الله والله لا يسقط أحد، فكيف إذا كان الأنبياء؟ كلا وحاشا، ورفعنا لك ذكرك. أيضا نجد من هذه الوقفات: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أحبتي أخوتي، نحن نفرح بهذا أن الله جعل مع العسر يسرا، صحيح؟ طيب، هل نحن نيسر على الناس؟ هل نحن نيسر على أنفسنا؟ هل نحن نيسر على أولادنا؟ هل نحن نيسر على ما تحت أيدينا؟ هل أسئلة كثيرة؟ هذا الدين دين اليسر حتى في فتاوانا، ولكن ليس التيسير في الفتاوى تمييع الدين، لا لا، ليس هذا تيسير، هذا خروج. بعثت بالحثنيفية السمحة، يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسر. البعض تجد أنه يبحث عما يشدد على الناس في فتاوى الطلاق، وإلا في فتاوى في المال، وإلا، لا يا أخي، لا تشدد على الناس، ما دام أن عندك دليل فإن الرخصة. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ويقول سفيان: أما التشديد فكل أحد يحسنه، حرام حرام حرام، ولكن الفقه، كل الفقه، هو الرخصة بدليل وليس بهوى. نعم، هناك ناس الآن مترخصون، لكن بهوى والعياذ بالله، وبعدم دليل، ليس هذا الذي نقول. إذن يسروا على أنفسكم يا أخوان، لأن أجد من البعض شد على نفسه، بل شد على أولاده، شد على زوجته، شد على جيرانه، على أقاربه، على من تحت يده. لماذا؟ لماذا؟ أترضى؟ أتريد أن يشد الله عليك؟ أتريد أن يشق الله عليك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفقة ما صاحب شيئا إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وإن الله لا يعطي، وإن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أنتم تريدون الرفق قطعا، كل واحد يريد الرفق لنفسه، يريد اليسر لنفسه، يريد الراحة لنفسه. يا أخي أعطها الآخرين والله تلقاها، ستجدها يقينا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأيضا جاء الشدة شدة، جعل جزاء الغلظة الغلظة. فما دمنا نقول هذه الآية أنها فرح وسرور فأيضا طبق هذا نفسك وسترى التيسير. والله سترون التيسير يقينا مرة في أموركم في شؤونكم الصغيرة الكبيرة. وإن شاء الله لي وقفة عظيمة مع سورة الليل في الفصل القادم حول هذا الموضوع وأختصر فيه كيف سترون وكي إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى في كل شيء. أيضا من تلك الوقفات التي أقفها وأختصر فيها هو أيها الأحبة لا نريد أختصر عفوا عن حفص بن حميد قال لزياد بن حدير اقرأ عليه فقرأت عليه ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك. فقال يا ابن آدم زياد يا ابن أم زياد أنقذ ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الذنب. إذا كان الوزر أنقذ ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بك؟ فجعل يبكي كما يبكي الصبي. نعم نريد رفع الذكر والسمعة الطيبة ولكن بدون عمل. يا أخوان سمعة الدنيا تنتهي. كم كان أناس من أهل الدنيا من السمع والبصر والله أحيانا بعد ساعات أو أيام أو نقول أشهر من وفاتهم انتهوا. أين لك ملوك وأبناء الملوك وأين الطغاة وأين أرباب الأموال الذين مروا في التاريخ؟ هل سجلوا كما سجل الأخيار والصالحون؟ لا، إلا من كان أنفق حكم بخير وحكم بالإسلام وأنفق بالمال بحلة لا شك يرفع الله ذكره. فإذا ليكن رفع الذكر لك كما رفع الله جل وعلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء. فيقول أحد الشباب كنت أفكر في الإجازة ماذا أعمل، وكنت ناوي كم أنا من ساعة كم أطلع للبر من ساعة كم كم كم. يقول فلما قرأت قوله سمعت الإمام يقرأ في صلاة المغرب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فعلمت أن المؤمن لا عطلة له عن طاعة الله جل وعلا بل ينتقل من طاعة إلى طاعة. لا حرج أن تأخذ راحة وهذا من الإيمان إذا قصدت بذلك، حتى النوم لك فيها أجر، حتى اللعب المباح لك في أجر إذا قصدت. لكن الواقع الآن كما قلت لكم مرارا جهز هذا الآيباد مثلا، شوف انظر إلى أبنائنا حتى الصغار كم يقضي معه وكم يقضي مع القرآن وماذا يشاهد. أنا لا أقول يشاهد محرمات، لا، اللي يشاهد محرمات لو شأن آخر، لكن يلعب ألعاب فيها قد يجلس 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات بل والله قد تزيد. ولا تقول كم قرأت يا بني؟ استحى، يمكن أقول قرأت بعض الآيات. انظر إلى صلاته تجده يركعها سريعا وما يسلم إلا يأخذ الآيباد ولا جهازه. طيب أين تربيتنا لأبنائنا نبين ما هو الذي ينفعهم؟ لا يتربوا على هذا الجهاز الذي يضر دينا ودنيا، يضر صحة وعاجلا وآجلا. نحن ما نمنعهم من هذا إذا كان في المباح، لكن نضع له وقت، وليس كما هو واقع الآن في كثير من البيوت وعند كثير من الشباب. الواحد تجد والدته والله أو والده يكلمه معه الجوال أو الآيباد ما يرد عليه. ترجد الأكل يوضع تقول له والدته كل يا بني، بعدين بعدين ما الذي حدث؟ هذه كارثة مصيبة وتصيب، وأبناؤنا يحتاجون إعداد وإلى قوة لمواجهة أعداء الله، فيجب أن نعلمهم في هذا المعنى. مرة أخرى أيها الأخوة أقول إن الحديث في هذه السورة وفي غيرها عظيم جدا، ودلالات أيها الأخوة هذه السورة يصعب استنباطها كما بينت في لحظات. فلهذا فإنني أوصي نفسي وإخواني بتدبر القرآن وستجدون الراحة، ستجدون السعادة. خذوا هذه السورة مثلا، مع أنني اختصرت اختصار شديد اسمحوا لي، فأقول معك كنز ليس مع غيرك. ترى هذه المشكلات الكبرى التي رأيناها بيننا فإذا هي يسيرة تنحل بإذن الله، وهذا واقع ومجرب ونطبقه كثير مع بعض الذين يصابون بالهموم، لأنه تأتي الهموم عرضا علينا وعلى غيرنا لا ننكر الواقع، لكن حلها بأيديكم بتوفيق الله جل وعلا وإعانته وهدايته. والذين جاهدوا فينا في أي باب من أبواب المجاهدة لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لاحظت الإحسان كيف؟ مرة أخرى يتكرر معنا، حتى موسى عليه السلام ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. داووا مرضاكم بالصدقة ولو كان قليلا، تجد انشراح، تجد راحة، تجد فرد. ساعد مسلم، ادع لمسلم في سجودك. الدعاء من أعظم ما يؤكد هذا الجانب هو التقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا من أي مشكلة. طيب ما وجدت حل، ويرزقه من حيث لا يحتسب. أتخاف أن تتعامل مع الله. موسى عليه السلام لما قال كلا إن معي ربي سيهدين، هل كان يعلم أن الله سيأمره بضرب البحر؟ لا، هو على يقين أن الله سيهديه، سينقذه من فرعون، يقين عنده. أما الحل جاء كيف وكيف يكون؟ من الله جل وعلا. لما استسقى لقومه هل كان يعلم أن يقال له اضرب بالحجر في العصا في الحجر يفجع الماء؟ لكن الله أمره فانبجست فانفجرت. الدعاء الصادق، التقوى، تقوى الله جل وعلا. المعاصي هي من أكثر أسباب الهموم، كما قلت بمقدار ما في قلب الإنسان من هموم، من هموم هي سبب لوجود ما فيه من معاصي. وإلا فكلما زال معصية انشرح صدره وانشرح قلبه. التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وإن تصبروا، والصبر أيضا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. نصبر أمام هؤلاء الأعداء، هؤلاء المجرمين من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، والله ما يضرنا كيدهم. أمريكا تتآمر الآن مع إيران، يخططون ضد بلاد الحرمين ويفعلون. نقول فقط آية في سورة آل عمران، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ما نفى الكيد، الكيد موجود، ويمكرون يمكر الله، وإن كان مكرهم أيضا تزول منه الجبال، كل هذا وارد، لكن لا يضركم شيئا، لحد شيئا ولا يصير. سبحان الله. فإذا أخذنا بالأسباب الشرعية أيها الأخوة من التقوى والصبر والإحسان والتوكل وحسن الظن بالله والصلاة والعبادة وطهارة القلب، ستعيشون حياة كلها نور، كلها سرور. املأ قلبك، يجعل له، يا أيها الذين آمنوا تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وفي الحديث ونورا أيضا يقول تمشون به. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. سبحان الله. تريد نور في قلبك؟ أي والله نريد. في صدرك؟ أي والله نريد. الطريق أمامك، أبشر. هذا هو القرآن، نور وكتاب مبين. نور في الظلمات، في الشدائد. هذه السورة سورة عظيمة. أسأل الله أن يشرح صدورنا وأن يغفر لنا ذنوبنا ويخفف ما علينا من أثقال هذه الأوزار، وأن يجعلنا مع الأسر يسرا، وأن يعيننا على عبادته وطاعته. أقول قولي هذا وأستغفر وأعتذر منكم نظرا لضيق وقتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.